تندلعن
الأنهار. الرابعة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير رضوان، أقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء وأستهلها بالعناوين الرئيسية. شمخاني يقول إن الاستراتيجية الرئيسية لإيران هي التركيز على إبطال مفعول الحظر. القوات الروسية تعلن سيطرتها الكاملة على مدينة خيرسون الأوكرانية. وفصائل المقاومة الفلسطينية تنظم يوم غضب شعبي تضامنا مع الأسرى الفلسطينيين. أهلا بكم إلى التفاصيل. بيّن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الأدميرال علي شمخاني آخر التطورات بشأن المفاوضات الخاصة بإلغاء الحظر في فيينا والتحديات القائمة والأولويات الرئيسية المدرجة على جدول أعمال فريق التفاوض الإيراني. وأكد شمخاني خلال اجتماع بمجموعة من نواب مجلس الشورى الإسلامي أن نكث واشنطن لعهودها وانفعال الأوروبيين يجعل من الضروري أن يتمتع الاتفاق بالتزامات يمكن الاتكاء عليها إلى جانب الاتزان واستدامة، مشددا على أن الاستراتيجية الرئيسية لإيران هي التركيز على اعتماد آليات لإبطال مفعول الحظر واتخاذ خطوات جيدة في هذا المجال. أكد قائد القوة الجوية للجيش الإيراني العميد طيار حميد واحدي خلال لقائه قائد الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوا على أهمية التعاون الدفاعي والعسكري بين إيران وباكستان باعتبارهما دولتين لهما ثقلهما في المنطقة والعالم الإسلامي. والتقى العميد واحدي بقائد الجيش الباكستاني في مقر الجيش في مدينة راولبندي وعدد من المسؤولين العسكريين الباكستانيين. وناقش العميد واحد خلال اللقاء مع باجوا تطورات التعاون الثنائي وتعزيز التعاون الدفاعي والعسكري بين إيران وباكستان باعتبارهما دولتين لهما ثقلهما في المنطقة والعالم الإسلامي. احتجت ممثلية إيران الدائمة لدى المنظمات الدولية في فيينا في رسالة بعثتها اليوم الأربعاء إلى مجلس الأمن الدولي، احتجت على تصريحات السيناتور الجمهوري لينسي غراهام البغيضة بشأن اغتيال العلماء النوويين الإيرانيين. وقالت الممثلية الجمهورية الإسلامية الإيرانية إن هذه التصريحات المثيرة هي بمثابة ضوء أخضر للكيان الإسرائيلي لارتكاب المزيد من الأعمال الإرهابية ضد العلماء النوويين الإيرانيين، كما هي انتهاك واضح لالتزامات واشنطن الدولية وقرارات الأمم المتحدة التي تتعهد بموجبها الدول بعدم التحريض على ارتكاب أعمال إرهابية. وكان غراهام قد دعا المسؤولين الصهاينة إلى تنفيذ المزيد من الاغتيالات ضد العلماء النوويين الإيرانيين. إلى ملف الأوكراني، حيث اشتدت وتيرة المواجهات العسكرية بين الجيشين الروسي والأوكراني في عدة مدن أبرزها العاصمة كييف وخاركيف، لتدخل الحرب يومها السابع وسط مخاوف دولية من اقتراب حرب المدن. وأعلنت القوات الروسية في بيان سيطرتها الكاملة على مدينة خيرسون الأوكرانية، مضيفة أنها دمرت مواقع مهمة للقيادة ونظام دفاع جوي مضاد للطائرات ومحطات رادار وعشرات الطائرات ومئات الدبابات وعربات مدرعة وقاذفات صواريخ. كما دفع الجيش الروسي بتعزيزات عسكرية كبيرة باتجاه العاصمة كييف. من جهتها قالت وزارة الدفاع الأوكرانية إن قوات روسية أجرت عملية إنزال جوي في خاركيف، ثاني أكبر مدن أوكرانيا، أعقبته أصوات اشتباكات عنيفة. أكد ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن الأخير يرفض التمييز ضد بعض الرعايا الأجانب الذين يحاولون الفرار من أوكرانيا. وفي بيان صدر عقب تقارير تشير إلى عدم السماح لبعض مواطني الدول الأخرى مثل الطلاب والعمال من إفريقيا وآسيا الصعود على متن وسائل النقل عبر الحدود الأوكرانية. أوضح ستيفان دوجاريك أن الأمين العام يرفض بشدة وبأي شكل كان أي تمييز على أساس العرق أو الدين أو الأصل القومي في سياق هذا الصراع، وكذلك فيما يتعلق بمعاملة الأشخاص الذين يحاولون مغادرة أوكرانيا بحثا عن ملجأ في بلد آخر. فلسطينيا، حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي جنوب الضفة الغربية المحتلة. وقال بيان للوزارة إن هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية أبلغتها باستشهاد الشاب عمار أبو عفيفة من مخيم العروب شمال الخليل، مضيفا أن الشاب استشهد عقب إطلاق جنود الاحتلال الإسرائيلي النار عليه قرب بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم. هذا وواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاتها في مدينة القدس المحتلة خلال فبراير، وكرست سياسة الاستيطان المتمثلة بالتهويد ومحاولة تغيير هوية المدينة المحتلة. هذا ونظمت فصائل المقاومة الفلسطينية والمؤسسات الشعبية يوم غضب شعبي تضمن مسيرات متزامنة في الضفة الغربية وغزة والأرض المحتلة، تضامنا مع 5000 أسير فلسطيني يقبعون في سجون الاحتلال ويتعرضون لانتهاكات شبه يومية من قبل المحتل. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي.
الشعب يريد حرية الأسير،
نادى الأسرى، فلبى الفلسطينيون النداء. فقد نظمت فصائل المقاومة الفلسطينية والمؤسسات الوطنية يوم غضب شعبي من خلال مسيرات متزامنة في الضفة وغزة والأرض المحتلة في إشارة لوحدة الموقف الفلسطيني من قضية الأسرى.
كل العوامل التي أدت إلى معركة سيف القدس هي ماثلة. نحذر الاحتلال الصهيوني من مغبة استمرار عدوانه وجرائمه بحق أهلنا وشعبنا وقدسنا، ونقول إن المقاومة ستبقى الدرع والسيف المدافع عن أهلنا في الضفة وعن القدس وعن الأسرى.
رسالة المقاومة أنها لا يمكن أن تترك أسراها فرائس بين براثن الاحتلال الصهيوني، سلاحها حاضر وهي قادرة على أن تحرر أسراها، كل أسراها من داخل السجون الصهيونية.
5000 أسير يناضلون من أجل حريتهم وحياتهم، وخلفهم جيش شعبي يحاول أن يكون صوتهم خارج أسوار سجون الاحتلال. وقد توجت الفعالية بصلاة الغائب على أرواح شهداء الضفة المحتلة، ووعدت الفصائل بأن تظل الفعاليات مستمرة وتتصاعد تدريجيا لا سيما في ظل استمرار معاناة الأسرى المرضى.
عندما يذكر الأسرى تتوحد فلسطين وتتوحد الهتافات، ويقف هؤلاء القادة على منصة واحدة يوجهون كلمتهم نحو الأسرى، فالكل هنا يعد أسرى فلسطين بنصر قريب، إما عبر صفقات المقاومة أو عبر المقاومة الشعبية التي لن تجعل الاحتلال يغمض له جفن، وهي تؤرق نومه ليلا ونهارا.
شنت قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم حملة مداهمات وتفتيش في مناطق مختلفة بالضفة الغربية تخللها اعتقال عدد من المواطنين بينهم قادة في الجهاد الإسلامي وأسرى محررون. وأفاد نادي الأسير باعتقال 35 فلسطينيين بينهم قادة من الجهاد الإسلامي و12 أسيرا محررا بزعم المشاركة في فعاليات مقاومة شعبية ضد المستوطنين وقوات الاحتلال. انتقد معهد كوينسي الدولي للدراسات استمرار صفقات الأسلحة التي تبرمها الولايات المتحدة الأمريكية مع النظام السعودي، مؤكدا أنها تتناقض مع تعهدات حماية حقوق الإنسان. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية هذه النشرة، وللمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.net. أشكر جميل إصغائكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لهذه الفترة. في الساعة الرابعة والدقيقة الثالثة عشرة يأتيكم برنامج حديقة الأطفال، الكتاب الصوتي يأتيكم في الساعة الرابعة والدقيقة السابعة والأربعين. في تمام الساعة الخامسة موعدكم مع النشرة خبرية جديدة، بساتين العلماء يأتيكم في الساعة الخامسة والدقيقة العاشرة وعلى مدى ربع ساعة. نحو الآفاق العالية يأتيكم هذا البرنامج في الساعة الخامسة والدقيقة الثامنة والعشرين، يليه من الواقع وعلى مدى 20 دقيقة. تستمعون إلى نشرة الأخبار والتقارير في الساعة السادسة تماما وعلى مدى ربع ساعة. الساعة السادسة والربع تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم. نستقبل معا أذان المغرب حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة السادسة والدقيقة الثامنة عشرة. على مدى حوالي 10 دقائق نقدم لحضراتكم برنامج معارج النور في الساعة السادسة والدقيقة الثالثة والعشرين. بعد ذلك يأتيكم نسائم الرحمة. معراج المؤمن في الساعة السادسة والدقيقة الخامسة والأربعين، موعدكم مع نشرة خبرية جديدة في السابعة تماما. في الساعة السابعة والدقيقة العاشرة يأتيكم لقاء مباشر تحت عنوان فليتنافس المتنافسون وعلى مدى 50 دقيقة. أتمنى لكم أحلى الأوقات، في أمان الله.
الرحمن الرحيم.
السلام عليكم أيها الأصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أصدقائنا، أهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، نستقبلكم
ونرحب بكم
أجمل ترحيب
في برنامجكم المحبب،
برنامج
حديقة الأطفال. حديقة الأطفال يا أصدقاء يأتيكم عادة من إذاعة طهران
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذن يا أحبائنا
نبدأ جولتنا معكم
وفقرات البرنامج المنوع.
قصة اليوم،
حكايات،
هل تعلم،
مشاركاتكم الصوتية،
طرائف وغيرها. أصدقائنا الحلوين، اليوم قررنا أن نحكي لكم عن فوائد تناول الفطور عند الصباح.
أها، تعرفون لماذا؟
لأن وجبة الفطور لها أهمية كبيرة جدا.
نعم، وهي من الوجبات الرئيسة يا أصدقاء.
من منكم يا أصدقائنا يتناول الفطور بانتظام وأيضا يتناول العسل في وجبة الفطور؟
أنا يا حنان أتناول الفطور بانتظام وأيضا حتما 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 أتناول العسل في الفطور. ويعرفون أصدقائنا الأعزاء بأن للعسل فوائد كثيرة، وقد وهبنا الله العسل وأنه يشفي كثيرا من الأمراض.
خير ما تفعلين يا جنان، وخير ما يفعل أصدقاؤنا الذين يتناولون العسل عند الصباح.
نعم، ومع الفطور. إذن أحبتنا أصدقائنا الحلوين، بعد قليل ننتقل إلى قصتنا لهذا اليوم.
قصتنا لهذا اليوم ستكون عن حشرة صغيرة لكنها كبيرة في كل شيء. هي كبيرة في عملها وتعاونها، وكبيرة في إنتاجها، وكبيرة في صبرها، وفي كل شيء.
نعم يا أصدقائنا، هي باختصار حشرة تعطينا غذاء مهما جدا، يمنحنا القوة والنشاط. هذه الحشرة تعطينا العسل.
نعم، العسل. هل عرفتم الآن اسم هذه الحشرة؟
أكيد أكيد أصدقاؤنا يعرفون اسم هذه الحشرة. إنها النحلة.
ولذلك سوف تكون قصة اليوم عن مملكة النحل.
تعالوا معنا يا أصدقاء، تعالوا لنستمع إلى قصة اليوم، لكن بعد قليل إن شاء الله.
أصدقائنا، كانت النحلات يعملن بجد ونشاط منذ الصباح. لقد تعودت النحلات في خلية النحل أن يعملن يوميا دون ملل أو كسل، ولكن هذا اليوم بالذات طلبت ملكة النحل أن يعمل النحل الباقون بنشاط أكثر. تعرفون لماذا يا أصدقائنا؟ تعالوا معنا لكي نتعرف على سبب طلب الملكة أن يعمل النحل في خلية النحل بنشاط أكثر هذا اليوم.
أرجوكم يا صغار النحل، أرجوكم أن تعملوا بنشاط أكثر هذا اليوم.
صباح الخير أيتها الملكة.
صباح الخير نحولة.
لماذا تريدين منا أن نعمل أكثر هذا اليوم؟
اليوم عليكم أن تعدوا عسلا كثيرا لكي نقدمه لبقية الحيوانات والطيور.
صباح الخير أيتها الملكة.
صباح الخير نحول.
لقد سمعت ما قلتيه لنحولة.
إذن عليك أنت أيضا يا نحول أن تعمل بجد ونشاط هذا اليوم.
حاضر أيتها الملكة. حاضر.
أيتها الملكة، كيف ستقدمين العسل لأصدقائنا الحيوانات؟
كثير من الحيوانات يحبون تناول العسل يا نحولة، وبما أنه غذاء مفيد فقد قررت أن نقوم بتوزيع العسل مجانا على الحيوانات.
فكرة جيدة فعلا، أنت ملكة رائعة.
هيا يا نحول، لا تتكلم كثيرا، هيا عمل. هيا.
حاضر أيتها الملكة. حاضر.
أو وكيف سيعرف بقية الحيوانات أننا سنصنع لهم العسل؟
يا نحولة، أنا سوف أقوم بالإبلاغ عن ذلك. سوف أتجول في الغابة وأقوم بالإعلان لكل الأصدقاء.
لا يا طول مالك، أرجوك أن أقوم أنا بهذه المهمة.
أنت عليك أن تعمل فقط داخل الخلية يا نحول. أنت وباقي النحل والنحلات.
صحيح أيتها الملكة.
إذن سوف أخرج الآن لكي أبدأ بالإعلان عن توزيع العسل.
إلى اللقاء أيتها الملكة. إلى اللقاء.
مع بعضكم ولا تنسى ذلك.
حاضر أيتها الملكة.
إلى اللقاء. إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء. يجب أن نعمل بسرعة لكي نصنع العسل.
نعم ذلك صحيح. هيا بنا.
هيا.
نعم يا أصدقائنا الحلوين، خرجت الملكة تقول لباقي الحيوانات في الغابة إن هناك وجبة كبيرة من العسل سوف تقدم لهم مجاناً. في هذه الأثناء وبينما الملكة تتجول في الغابة شاهدها الدب فقال لها:
ها؟ ماذا؟ عسل؟ عسل.
نعم أيها الدب، عسل.
أنا أحب العسل كثيرا يا مالكة النحل.
غدا أو بعد غد سوف أقدم لك عسلا كثيرا تأكل منه حتى تشبع.
ولماذا لا يكون اليوم؟ أنا لا أصبر حتى يوم غد أو بعد غد.
يا دب، لأن النحل العاملات يعملن بجد ونشاط، وغدا أو بعد غد سوف يكتمل إعداد العسل.
لا لا لا، أرجوك أيتها الملكة.
ماذا؟
أنا لا أستطيع أن أترك العسل، فهو غذاء لذيذ جدا وفيه فوائد كبيرة جدا.
حاضر حاضر أيها الدب، سوف تأخذ حصتك الكبيرة من العسل.
شكرا.
وسوف تتلذذ بها.
شكرا شكرا لك، شكرا شكرا لك أيتها الملكة.
أحبتنا، ذهبت النحلة الملكة تتجول في الغابة لكي تكمل الإعلان عن وجبات العسل التي قررت أن تقدمها للحيوانات والطيور مجانا. ولكن الدب لما تأكد أن الملكة سوف لن تعود إلى الخلية إلا بعد ساعة تقريبا، قرر أن يذهب إلى الخلية لكي يأخذ ما يحلو له من العسل، لأنه كان دبا طماعا.
نعم يا أصدقائي، وفعلا ذهب الدب إلى خلية النحل. لماذا ذهب إلى الخلية؟ ذهب لأنه كان يريد أن يأخذ ما يطيب له من العسل، فهو كما تعلمون يحب العسل كثيرا. لكن ماذا تتصورون أنتم يا أصدقائنا، ماذا تتصورون أنه حصل؟ تعالوا معنا نكمل وإياكم أحداث قصة اليوم عن مملكة النحل لكي نتعرف على باقي أحداث القصة، لأن نحن أيضا متشوقون لنعلم ماذا سيجري لخلية النحل والدب.
هيا يا نحولة، املأي هذا المكان بالعسل. نحولة يا نحولة أين أنت؟
ابتعد عن هذا المكان، ابتعد، هيا هيا أيها الدب، هيا ابتعد عن هذا المكان أيها الدب العنيد.
مع من كنت تتكلمين يا نحولة؟
ابتعد ابتعد أيها الدب، هيا ابتعد من هنا، هيا.
ماذا بك يا نحولة؟ ماذا يجري هناك؟
أسرع يا نحول، أسرع، هيا.
ماذا حصل؟
تعال بسرعة، أنت وبقية النقل في الخلية،
ماذا
هيا تعال
يا نحولة، ماذا يحصل؟
لقد هجم الدب على الخلية، يريد أن يأخذ العسل.
ماما سوف أنادي كل النحل في الخلية،
هيا هيا بسرعة قبل أن يبدأ بالأكل.
أيها النحل، أيها النحل في الخلية، هناك دب يريد أن يأخذ العسل، هيا تجمعوا،
هيا أعطونه.
يا
إلهي، لحظة من فضلكم، لحظة لحظة أرجوكم،
هيا ابتعد عن هذا المكان أيها الدب، هيا ابتعد،
أرجوكم أرجوكم لا تهجموا علي، أرجوكم اتركوني اتركوني، هيا هيا اتركوني، هيا
اهجموا علي، هيا اهجموا علي، هيا
أرجوكم توقفوا توقفوا يا إلهي،
هيا اهجموا علي،
أثناء يا أصدقائي عادت الملكة إلى خليتها، ولما وصلت شاهدت ما يحصل للدب وما يحصل لخليتها، فأسرعت وقالت للنحل:
اتركوني
اتركوني اتركوني
أيها الملكة، الملكة،
أيتها الملكة،
لماذا قمت بالهجوم على خليتي؟ ألم أقل لك سوف أعطيك حصتك من العسل؟
أنا آسف أيتها الملكة، أنا آسف،
ولكن أيتها الملكة لقد قام الدب بالهجوم علينا وأراد أن يسرق العسل.
لا بأس، نحن قررنا أن نصنع العسل ونهديه للحيوانات أصدقائنا كلهم.
شكرا لك أيتها الملكة، شكرا لك،
سوف نكمل العمل غدا وسوف نقوم بتوزيع العسل على كل الحيوانات لكي يعرفوا أننا مملكة نعمل مع بعضنا ونتحد مع بعضنا، لا نتكاسل ولا نتماهل.
هذا صحيح، صحيح ما تقولينه يا ملك،
ويجب أن تعرف كل الحيوانات في الغابة أننا نحب بعضنا ونتعاون دائما لكي نصنع في النهاية عسلا طيبا ولذيذا.
كانت غلطتي، أنا آسف آسف.
لا بأس يا دب، لا بأس.
وفعلا يا أصدقائنا الحلوين، سارعت الملكة وأحضرت كمية كبيرة من العسل وأهدتها للدب. راح الدب يأكل ويأكل، ثم أمرت الملكة في اليوم التالي، أمرت كل النحل أن يقوم بتوزيع العسل على كل الحيوانات والطيور. كان عسلا لذيذا وشهيا. تجمعت حيوانات الغابة حول النحل وهي تأخذ حصتها من العسل، فرحت الحيوانات وشعرت بالسعادة، وكذلك شعر دب قصتنا أيضا بالسعادة وصاح في الغابة:
أيتها الحيوانات، مملكة النحل مملكة رائعة، أنا أحبها، إنها مملكة تعمل باستمرار بدون تعب، يصنعون العسل ونحن نستفيد منه، فالعسل طعمه رائع ولذيذ وفوائده كثيرة، وهو دواء لكل داء.
نعم يا دولو.
نرجو أعزائنا الحلوين أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم، والتي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. والآن حان موعد. موعد ماذا يا جنان؟
نعم صحيح يا أصدقاء، موعد بث النشيد. تعالوا معنا لنستمع إليه.
هيا بنا.
النحلة الحلوة تنساب في قوة، تهوي إلى الوادي أو تصعد الجبل.
النحلة الحلوة تنساب في قوة، تهوي إلى الوادي أو تصعد الجبل.
وتطير زهرة شوقا إلى زهرة،
وتطير من زهرة شوقا إلى زهرة.
وتروح هاربة إن طائر وصل. النحلة الحلوة تنساب في قوة،
النحلة الحلوة تنساب في قوة، تهوي إلى الوادي أو تصعد الجبل.
تجني من الزهر ورحيقه العطر،
تجني من الزهر ورحيقه العطر.
ما لذ أو طاب وتحيله عسلا. النحلة الحلوة تنساب في قوة،
النحلة الحلوة تنساب في قوة، تهوي إلى الوادي أو تصعد الجبل.
وتعود للبيت في آخر الوقت،
وتعود للبيت في آخر الوقت.
وتقوم في الفجر لا تعرف الكسل. النحلة الحلوة تنساب في قوة،
النحلة الحلوة تنساب في قوة، تهوي إلى الوادي أو تصعد الجبل.
وتسبح الله فالله سواها،
وتسبح الله فالله سواها،
وتسبح الله فالله سواها،
وتسبح الله فالله سواها.
والله ألهمها أن تعشق العمل. النحلة الحلوة تنساب في قوة،
النحلة الحلوة تنساب في قوة، تهوي إلى الوادي أو تصعد الجبل.
النحلة الحلوة تنساب في قوة، تهوي إلى الوادي أو تصعد الجبل.
النحلة الحلوة.
النحل يا أحباءنا الذي هو يصنع لنا العسل لا يعيش لوحده أبداً، فلو كانت كل نحلة تعيش لوحدها لما صار العسل، فالنحل وبمشيئة الله يعملون مع بعضهم البعض ليصنعوا العسل.
نعم يا أصدقائنا، النحل يعيش مثلما يعيش النمل، كل نحلة تعمل واجباتها، ويطلق على كل مجموعة من النحل يعملون سوية اسم الخلية، فيقولون هذه خلية نحل. وخلية النحل فيها نحلات كثيرات يعملون ليل نهار، يجمعون الرحيق من الأزهار في الحدائق. وكل هذه النحلات يا أصدقاء تشرف عليهم ملكة مسؤولة.
الأصدقاء إلى مشاركة جميلة من مشاركاتكم الصوتية.
السلام عليكم. مملكة النحل مملكة تجتمع بها الكثير من النحل تصنع العسل. رأيت كيف يجتمع فيها النحل والذي يعمل بها الكثيرون من الأشخاص، كذا يعمل بها الكثير من الملكات النحل. أما أعداد أرجل النحلة ربما 8 أو 6 أرجل النحلة. كانت معكم ريهام حسين من العراق.
نشكر جميع أصدقائنا الأحباء الذين يشاركون معنا في البرنامج بأصواتهم الجميلة.
نعم، نشكرهم بجزيل الشكر.
أعزائنا الحلوين، إن العسل يشفي الإنسان من كثير من الأمراض، فالعسل يستخدم يا أحباءنا كعلاج للأمراض، خصوصا أمراض المعدة والقلب وأمراض الأعصاب والشرايين. وهو بالإضافة إلى ذلك يمتلك مواد كثيرة لها فوائد تساعد الجسم على توفير الطاقة.
نعم يا أصدقائنا، لذلك ينصح أن يكون تناول العسل بكميات قليلة، مثل ملعقة واحدة أو ملعقتين كل صباح، يعني لا إفراط ولا تفريط. مثلا لا أن تكونوا من الذين يأكلون العسل بشراهة وبكثرة، أو من الذين لا يأكلون العسل أبدا.
ولكن العسل لذيذ جدا يا جنان.
أكيد.
أصدقائنا من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم مرة أخرى وأنتم معنا في حديقة الأطفال.
نتمنى يا أصدقاء أن تكونوا قد قضيتم حتى الآن وقتا طيبا وممتعا ونافعا مع فقرات برنامجكم حديقة الأطفال. الآن ننتقل إلى فقرة أخرى من البرنامج.
نعم.
وهي طرائف.
أبو لبنه، أذكر يا بني لي 3 حيوانات تعطينا الحليب. نظر الابن إلى أبيه وقال له:
3 بقرات يا أبي.
ذهب أحد الأطفال إلى أمه وقال لها:
ماما أعطني نقودا حتى أعطيها لرجل مسكين يصيح في الشارع.
فرحت الأم لقلب طفلها الطيب، وكانت تظن أن الرجل المسكين هو رجل فقير. أعطته النقود ثم سألته: طيب يا ولدي، لماذا يصيح هذا الرجل؟ فقال الطفل:
إنه يصيح ويقول آيس كريم آيس كريم.
نظرنا يا أصدقائنا إلى خلية النحل أو مملكة النحل، سوف نشاهد العمل الدؤوب الذي تقوم به كل نحلة والتعاون فيما بينها وبين باقي النحل في المملكة.
نعم يا أصدقاء، فهو أمر عجيب وغريب يحدث لحشرة صغيرة جدا. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى الذي خصها في آية كريمة قال فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا. صدق الله العلي العظيم. أما الآن يا أصدقاء فتستمعون إلى فقرتكم
المحببة وهي هل تعلم؟
نعم، نستمع معا إلى هذه الفقرة التي تنفعنا كثيرا وهي هل تعلم؟ تعلمون يا أصدقائنا أن أول من سكن مدينة بابل هو نوح عليه السلام، وذلك بعد الطوفان.
هل تعلمون يا أصدقاء أن أول من بنى المسجد الحرام والمسجد الأقصى هو إبراهيم عليه السلام؟
تعلمون يا أصدقائنا أن يوم الجمعة سمي بهذا الاسم لأنه جمع فيه خلق آدم وقيل لاجتماعه فيه مع حواء في الأرض؟
أصدقائنا الحلوين، أصدقائنا الشطار، وصلنا الآن إلى آخر فقرات البرنامج، إلى فقرة حكاية.
أحبائنا الحلوين، كان يا ما كان، كان هناك مجموعة من الإخوة الصغار يعيشون معا في سعادة كبيرة ويشعرون دائما بالحب الشديد من أجل بقائهم سويا، ومن أجل البقاء في وسط الأسرة أيضا التي تسعى لأن تقوم بتعليمهم الكثير من العادات الجميلة والأفعال الطيبة التي يحافظون بها على حياتهم وعلى بقائهم في وسط المجتمع.
وفي يوم من الأيام تعب الأب كثيرا وقرر أن يطمئن على أبنائه كلهم وعلى الحياة التي يعيشون بها على الرغم من أنهم صغار في السن، ولكنه كان يرغب أن يعرف مدى حبهم لبعض ومدى حبهم له أيضا. فقرر الأب أن يقوم بجمع أبنائه كلهم والتحدث إليهم واختبارهم لمعرفة ما يريد.
وعندما دخل عليه الأطفال الصغار يا أصدقائنا، بدأ الأب في التحدث إلى أبنائه عن ضرورة الحب، الحب الذي يجب أن يتواجد فيما بينهم، وضرورة التعاون والاحترام. بدأ في سؤال أبنائه الواحد تلو الآخر عن مدى الحب الذي يتواجد بداخله لأخيه. الطفل يجاوب ويعيد عليه السؤال، ولكن يغير الأخ ثم يسأله عن مدى الحب الذي يكنه بداخله له، وينتظر جواب الطفل.
لاحظ الأب أن الحب متفاوت كثيرا من طفل إلى آخر، فقرر أن يجمع أطفاله مرة أخرى وأن يتحدث إليهم ويخبرهم أن هذا الشيء لا يرضيه وأنه سوف يحضر لهم مكافأة كبيرة إذا شعر أن الحب بينهم أصبح كبيرا للغاية لا يساويه أي حب. وبالفعل أخبر الأب الصغار بهذا الشيء.
نعم يا أصدقائنا، بدأ الصغار بالفعل في محاولة التعاون بكل الحب والإخاء الشديد رغبة في الحصول على المكافأة من الأب. وكان الأب يلاحظ كل هذا الشيء ويلاحظ التعاون الكبير الموجود من أبنائه ويشعر أكثر بالفخر والسعادة والراحة، والصغار أيضا يشعرون أكثر بأهمية وجود الحب في الحياة. وعندما شعر الأب بزيادة الحب أحضر الأب الصغار وأحضر لهم كافة الأشياء التي كانوا يرغبون بها كمكافأة. وقال الأطفال لأبيهم إن مكافأتهم الحقيقية في وجودهم مع أب يشعر بمدى الحب الحقيقي لهم، وهم يشعرون بمدى الحب له أيضاً. أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا طيبا وممتعا ونافعا إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
ألو طهران، ألو طهران، منبر الإخوة المستمعين يعبرون فيه عن آرائهم في القضايا المختلفة التي تهم الأمة ومستقبلها. ألو طهران،
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
مكتبة الكتب الصوتية.
إن مع الصبر نصرا.
نسخة صوتية لكتاب المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام علي الخامنئي دام ظله الوارث.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب إن مع الصبر نصرا المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي دام ظله.
الدروس والمحاضرات. كنت أدعى لإلقاء محاضرات في أنحاء البلاد منها العاصمة طهران، فأستجيب لبعضها وأعتذر عن أكثرها لضيق الوقت. ومن الدعوات التي استجبت لها دعوة الشهيد مفتح لإلقاء محاضرة بمناسبة وفاة الإمام الصادق عليه السلام. وبعد عودتي من طهران اعتقل الشيخ مفتح، وكنت أتوقع اعتقاله، واستجبت لدعوات من همدان وكرمان، وكنت أهم بالسفر إلى أراك لإلقاء محاضرة إذ ألقي القبض علي لاعتقالي السادس. وعلى الرغم من ازدحام المراجعات والدعوات، كنت ألقي في اليوم درسين من دروس الحوزة العلمية، واحدا في الفقه والآخر في أصول الفقه. وهذه الدروس كنت قد بدأتها طبعا منذ عودتي من قم إلى مشهد سنة 1343 للهجرة الشمسية، الموافقة ل 1964 للميلاد. رحلة إلى مازندران. في شهر آذر، الشهر التاسع في السنة الإيرانية، وهو آخر أشهر الخريف من السنة المذكورة، إذ مال الجو إلى البرودة، شعرت بتعب وإرهاق شديدين، ومالت نفسي إلى قسط من الاستراحة. فتحت زوجتي برغبتي في السفر لأيام من أجل الراحة والاستجمام، فرفضت. أعدت عليها رغبتي في الأيام التالية، حتى اتفقنا على أن نذهب إلى محافظة مازندران في شمال إيران. كان أبناؤنا آنئذ ثلاثة، أكبرهم مصطفى تلميذ في المدرسة، والاثنان لم يبلغا سن المدرسة. أودعنا مصطفى عند جدته، ودعوت خال زوجتي وهو رجل كاسب بيني وبينه أواصر صداقة قوية، يأخذ بيدي في أيام الحرج والشدة، ويخدمني كثيرا، وله سيارة، وهو من محارم زوجتي. فجاء هو وزوجته وأطفاله، وذهبنا معا إلى مازندران، حيث أمضينا ثلاثة أيام. وأصررت على العودة بعدها إلى مشهد لأدرك جلسة المسجد ليلة السبت، ولكن رجال السفاك اقتحموا بيتي قبل الجلسة، فألقوا القبض علي واقتادوني إلى السجن. وثمة ذكريات لي في هذه السفرة يحسن ذكرها، لأنها تبين موقعي في المجتمع الإيراني قبل اعتقالي السادس. كنت في مدينة ساري مركز محافظة مازندران، إذ دخلت المسجد الجامع، وهو أكبر مساجد المدينة، قبيل المغرب مع ابني مجتبى وهو طفل، وجلست في أحد أروقته منتظرا حلول وقت الصلاة. اقترب مني شاب فأمعن النظر في وسلم علي، وجلس على مقربة مني دون أن يتكلم. ثم جاء شاب آخر وجلس بجانب الأول، وجاء ثالث ورابع، وما إن اقترب المغرب حتى بلغ عددهم 20 شابا. توجست منهم خيفة، فلم أسألهم خشية أن يكونوا من رجال الأمن. بادرني أحدهم بالسؤال: أنت فلان؟ قلت نعم. ثم طلبوا مني أن أؤمهم في الصلاة. قلت: ثمة جماعات متعددة تقام في أروقة المسجد، وهذه التعددية ظاهرة مؤسفة للغاية، فلماذا لا تشتركون فيها؟ قالوا: لا نعترف بأئمتها جميعا. وهذه كانت حالة كل الشباب المؤمن في إيران، يحبون علماء الدين الثائرين المضحين الصامدين بوجه السلطة، ولا يستسيغون من لا يفكر كما يريدون، ولا يتحرك كما يحبون، حتى ولو كان يحمل في نفسه عواطف إيجابية تجاه الحركة الإسلامية. ما كان الشباب يقنعون بإبداء المشاعر والعواطف من قبل العلماء، بل كانوا يطالبونهم بالحركة والتضحية والصمود. قلت لهم: وماذا تفعلون كل ليلة؟ قالوا: نصلي خلف فلان. وذكروا لي اسم أحد أصدقائي. وقد ذهب الآن إلى طهران ورواقه خال، وأصروا علي أن أذهب إلى ذلك الرواق. أقمت الصلاة والتحق بالجماعة عدد آخر، وبعد الصلاة توجهت إلى المصلين وتحدثت إليهم في تفسير سورة الحمد، وقسمت مفاهيم الفاتحة إلى أقسام، وتحدثت في كل قسم، ثم اختتمت حديثي ونهضت لأودعهم. ألحوا علي أن أقيم بينهم أياما. قالوا: شيخنا ذهب إلى طهران وليس لنا أحد يوجهنا ويأمنا في الصلاة. قلت: لابد أن أسافر لأدرك مجلس ليلة السبت. تأوهوا وقالوا: يا ليت شيخنا يهتم بنا كاهتمامك بأفراد مسجدك، فهو يتركنا كثيرا ويذهب إلى طهران لبعض شؤونه. في السفرة نفسها دخلت محلا لبيع الكتب في مدينة شاهي قائم شهر حاليا مع ابني مجتبى، وكنت أتصفح أحد الكتب إذ جاءني شاب وقال: أنت فلان؟ ظننت أنه من السفاك، لكن بعد أن تحدث اطمأننت إليه، وصاحب ذلك المخزن عرفني أيضا. عدنا إلى مشهد بعد أن حملنا معنا بعض السمك من بحر الخزر، وكان قد أهدانا إياه صيادون مررنا بهم على ساحل البحر، وما إن رأونا حتى أسرع أحدهم ليقدم لنا مما اصطادوه، أصررنا أن ندفع الثمن فأبى، وقدم إلينا السمك وهو مستبشر بالبركة، لأن الصيادين يتفاءلون كثيرا إذا مر بهم سيد وشاركهم في عطاء الصيد.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إن مع الصبر نصرا، المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام علي الخامنئي دام ظله، إعداد محمد علي أذرشاب، مراجعة محمد مهدي شريعة مدار، قراءة وأداء الدكتور عدنان أشكوري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
اللهم صل على محمد وآل محمد، 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 وعجل فرجه.